بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خصال الفطرة، وهو يشتمل على جملة من الخصال تتحقق بها الطهارة، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في كتاب الطهارة. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. الفطرة من الفطر، وأصل الفطر الخلق والإيجاد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعلم قول الله الحمد لله فاطر السماوات حتى اختصم إلي رجلان في بئر، فقال أحدهما: هي بئري وأنا فطرتها، أي أوجدتها. فعلم رضي الله عنهما وأرضاهما أن الفطر بمعنى الخلق والإيجاد، فالله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهن وموجدهن على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. الفطرة فسرت بمعنى السنة، فهذه الخصال المذكورة في هذا الحديث الشريف سنن من سنن المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنها من الدين، وحث الأمة على المحافظة عليها لما فيها من خير الدين والدنيا والآخرة. واستشكل بعض العلماء رحمهم الله كوننا نقول إن الفطر بمعنى الخلق، فكيف يكون قولهم الخلقة خمس؟ وهذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بأننا إذا تأملنا هذه الخصال في الحديث وجدنا فيها تغييرا للخلقة، فتجد أن خلقة الإنسان أن الإنسان مركب من اللحم والعظم، فتغيير الخلقة بإزال اللحم كما في الختان، وبالأخذ من العظم كما في تقليم الأظفار، وبالقص من الشعر كما في قص الشارب وفي حلق الشعر وإزالته كما في الاستحداد، وبنتفه كما في نتف الإبط. فكل هذه الأفعال مخالفة للخلقة، فلما خالفت الخلقة فإن الله عز وجل بين أن الأمور التي يدعو الشيطان إليها ويسولها لعصاة المذنبين تغيير خلقة الله. ومن عادة العصاة وأهل الكفر والشرك أنهم يلمزون المسلمين ببعض الشرع، كما لمزوهم في تذكية الحيوان، فقالوا لهم: إنكم إذا ذبحتم الحيوان أكلتموه واستطبتموه، وأما إذا ذبحه الله فمات حتف نفسه لا تأكلوه، فما ذبحتموه تأكلوه وما ذبحه الله لم تأكلوا منه. فيجادلون الذين آمنوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى دحض شبهتهم ورد مقالتهم وبين أن ما شرع أن ما ورد في شرع الله عز وجل مستثنى من المذموم. فلما كانت هذه الأمور وهي أن تغيير الخلقة مذموم شرعا كما قص الله عن إبليس لعنه الله أنه يأمر عصاة بني آدم بتغيير الخلقة ثم لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فقد يقول قائل أنتم تغيرون خلق الله بهذا، تغيرون الخلقة في الشعر بقصه وحلقه ونتفه، وكذلك أيضا تغيرون الخلقة في اللحم بالأخذ منه كما في الختان وبالقص من العظم كما في تقليم الأظفر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور لما وردت في شرع الله فهي الخلقة وهي الفطرة، وحينئذ لا يتعارض الشرع ولا يتناقض. وعليه فإن التعبير بالخلقة بتفسير الفطرة بالخلقة من هذا الوجه يستقيم والعلم عند الله عز وجل، ويندفع به الإيراد الذي أورده بعض الشراح أن تفسيره بالخلقة لا معنى له، فإنه يدحض شبهة المشركين والكافرين على الوجه الذي ذكرناه. يقول عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، إجمال قبل البيان والتفصيل، وقد بينا غير مرة أن هذا الأسلوب محمود في أساليب الخطاب والبيان، وأنه يحدث التشويق عند السامع والقارئ لمعرفة التفصيل والبيان. الفطرة خمس. نعم.
الختان.
الختان، الختان المراد به قطع الجلدة التي على الحشفة أعلى الذكر بالنسبة للرجل، وقطع الجلدة التي على أعلى فرج المرأة التي هي كعرف الديك، فهذا الختان من سنن المرسلين. ولذلك ثبت في الصحيح عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، ولذلك كان الختان ابتلاء مما ابتلى الله به إبراهيم الخليل. ومن هنا فسر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح عنه أن في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فذكر منها الختان، فهو ابتلاء حيث إنه مع كبر سنه قطع هذه الجلدة، وفي ذلك من الإيلام مع تقدم العمر ما لا يخفى. فهذا من ابتلاء الله الذي ابتلى الله به الخليل عليه السلام. نعم. هذا الختان، هذا الختان سنة من سنن المرسلين، وهو واجب لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بالخليل، وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومما ابتلي به الخليل هذا الختان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه سنة في حق الرجال والنساء، فيختتن الرجل وتختتن المرأة. أما بالنسبة للرجل فإن هذه الجلدة تغطي أعلى الذكر، وحينئذ تنحبس فيها القاذورات والنجاسات. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الأقلف وهو الذي لم يختتن، وأما بالنسبة للمرأة فإنها تهذب طباعها وتجعل شهوتها معتدلة، ولذلك تغتلم المرأة وتشتد شهوتها إذا تركت هذه الجلدة على طبيعتها، ولذلك يعيرون فيقولون يا ابن القلفاء، لأن ترك هذه الجلدة مذموم في حق النساء. وقد جعل الله عز وجل هذه السنة خيرا للرجال وخيرا للنساء، ولا شك أنه لم ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه الخير للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ومما يدل على أن الختان للرجال والنساء على حد سواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فدل هذا على أنه ليس خاصا بالرجال كما يقول البعض، وأنه للرجال والنساء، بل قال بعض العلماء والأئمة رحمهم الله: حاجة النساء إلى الختان أشد من حاجة الرجال إليه. وهذا الختان واجب في أصح قولي العلماء كما ذكرنا، وهو على الوجهين الذين ذكرناهما، أنه بالنسبة للرجل وجوبه لكونه تنحبس النجاسة في الموضع، وبالنسبة للمرأة لا يخفى وعليه، فإنه يحرص على هذه السنة. واختلف العلماء متى يكون الختان لازما، إن قيل بلزومه فوسعوا فيه إلى ما قبل البلوغ، فإذا بلغ فإنه لا يبلغ ويترك هذه الجلدة دون قطعها، لأنه يؤدي إلى ما ذكرناه من انحباس النجاسة فيها. فيختن الصغير، ولكن لا يختن في اليوم واليومين كما ذكر العلماء رحمهم الله، وإنما يختن بعد اشتداد عوده وتحمله للختان، وهذا أمر يرد إلى الأطباء، ولا يحد فيه سن معين، لأن الأجساد تختلف وأحوال الأجساد تختلف، فالقول الفصل فيه مرده إلى أهل الخبرة والعلم وهم الأطباء، فإذا قالوا إنه يصلح أن يختن ختن، وإذا قالوا إنه ينتظر يؤخر. واستحب بعض العلماء في السابع، وبعضهم يقول في الشهر الأول، وكل هذا كما ذكرنا ليس فيه دليل معين يدل عليه، لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رد إلى أهل الخبرة فهو أولى وأحرى.
والاستحداد
المراد به حلق شعر العانة، وهذا الشعر ينبت تحت السرة إلى الفرج، وحلقه حلق شعر العانة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفطرة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المراد بالعانة حلق الشعر الذي حول الفرج، فمنهم من قصره على القبل، ومنهم من جمع بين القبل والدبر كما هو قول بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله، بل قال بعض العلماء إن الشعر الذي حول الدبر تعلق به النجاسة أكثر مما على القبل، وخاصة في حال الاستجمار عند خروج الفضلة من الدبر، فقالوا إنه يحلق. والتعبير بالحلق بالاستحداد، وهو أن يكون بالحديدة، وذلك عن طريق الحلاقة، قالوا لأن النتف يرخي هذا الموضع ويؤلمه ويؤذي صاحبه، ولذلك قالوا إنه يكون بالاستحداد أي بالحديدة أي حلقا، حتى قال بعض العلماء إنه لو استعمل النورة أو استعمل المزيل فإنه تحقق المعنى، ولكن السنة بالاستحداد، فالاستحداد أفضل. وكان بعض أئمة السلف يستخدم النورة والمزيل كما في زماننا مزيل الشعر، وقالوا إن هذا آمن، ولكن السنة وردت بالاستحداد. وهذا الشعر وقت فيه 40 يوما، فإذا كان في 40 فهو محل الفسحة، كما ورد في حديث أنس الصحيح أنه وقت لهم بقدر 40 يوم، 40 يوما، فهذا هو القدر الذي قالوا إنه يسمح فيه بترك الشعر. نعم.
وقص الشارب،
والمراد بذلك أن يبين الإطار الذي يطل به الشارب، هو الشعر النابت فوق الشفة العليا من الفم، فهذا الشعر النابت هو شعر الشارب والشنب، فالسنة أنه يقصه، ويكون القص مما يلي الفم. ومن فوائده أن الشعر إذا طال نزل على الفم، وحينئذ تعلق فضلة الطعام به، وفضلة الشراب، ويحصل في ذلك الضرر، حتى إن بعض الأطباء يحمد هذه السنة ويقول إن فيها فوائد للإنسان ببعدي عن كثير من الجراثيم التي إذا أهمل الشارب فيها فلربما علق من مخاطه وفضلة شرابه وطعامه ما يضر بجسده. ثم هذا القص يكون للإطار بحيث تظهر الشفة فيأخذ من طرف الشارب، والسنة قص الشارب. وذهب بعض العلماء كما هو مذهب الحنابلة إلى أنه يبالغ في القص حتى ولو بلغ إلى الإنهاك، واحتجوا برواية جز الشوارب، وقال بعضهم إنه يحلق الشارب وأنه من السنة، وشدد بعض العلماء من المتقدمين كالمالكية في المنع من حلق الشارب، وقالوا إن الأصل يقتضي المنع لأنه تغيير للخلقة. والروايات على القص وهي أكثر، فيأخذ من الشارب ما يلي الفم ويتمكن من إظهار الشفة العليا على الصورة التي ذكرناها.
وتقليم الأظفار.
وتقليم الأظفار أي من السنة أن يأخذ الإنسان من أظفاره، لأن الأظفار تجمع القاذورات والوسخ تحتها، وحينئذ يتضرر الإنسان، والأطباء يحمدون قصها والعناية بقصها، لأن يد الإنسان يتعاطى بها أمورا كثيرة في طعامه وفي شرابه في مأكله ومشربه، ولربما لمس بها عينه، ولربما أدخلها في أنفه، ولربما أدخل أصابعه في فمه، فإذا علقت القاذورات في هذه المواضع ضرت وآذت. ولذلك شرع له أن يتطيب وأن يطيب الموضع بإزالة الزوائد من هذه الأظفار وقلعها بقصها. نعم.
ونتف الآباط.
وهذا القص لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحديد للأصابع التي تقص، وما ذكره بعض العلماء من أنه إذا أراد أن يقص الأظفار يبدأ بالأصبع الفلاني ثم ينتقل للأصبع الآخر، هذا لم يرد به شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يبدأ باليمين قبل الشمال، فيقص أصابع يده اليمنى قبل أصابع يده اليسرى، ويقص شارب طرف شاربه الأيمن قبل طرف شاربه الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم حلق شقه الأيسر، فدل على أن السنة في الإزالة تكون بالتيمن. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ بقص أظفار أصابعه اليمين ثم بعد ذلك الشمال، ولا يحد في اليمين أصبع يقدم على غيره، وهكذا في الشمال. نعم.
ونتف الآباط.
ونتف الآباط أي السنة أن ينتف المسلم شعر الإبط، ونتف شعر الإبط يضعف الشعر، والإبط قد تجتمع فيه الروائح الكريهة، فإذا ترك الشعر فيه كان ضرره بنتن الرائحة أشد، ولذلك شرع له أن يزيل هذا الشعر وأن تكون الإزالة بالنتف. والنتف ينهك الشعر ويضعفه ويرخي الموضع، ولذلك قال طائفة من العلماء السنة في الإبط أن ينتف ولا يحلق، لأن الحلق يقوي الشعر، ومن هنا يراعي هذه السنة وهي نتف الإبط. فإذا أراد أن يحصل على الأجر تاما كاملا بالاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينتف الشعر ولا يحلقه، أما لو حلق فقد حصل المقصود من إزالة الشعر لكنه لم يحصل التأسي من كل وجه، كما لو دعك أسنانه بالمنديل حصل المقصود من تنظيف الأسنان ولم يحصل الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاستياك بالعود. وقس على هذا، فإن السنة أن ينتف الإبط، ولما ذكرنا من أن النتف يضعف الشعر الموجود في هذا الموضع.
نعم.